يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويالله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر مباركات وأيام كريمات عظيمات جليلات، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيها من المستثمرين للطاعات والقربات والخيرات العميمات بإذن رب الأرض والسماوات. حلقتنا اليوم عوامل بناء الثقة الأسرية. بعدما تكلمنا في لقائنا الماضي وبينا بعض الأسباب التي تدمر الثقة بين الزوجين وبين الصديقين وبين القريبين وبين الجارين وبين الأسرة بأكملها أيضا، تعالوا اليوم حتى نتحدث عن العوامل المهمة التي من خلالها بإذن الله تعالى تنمو الثقة وتزداد بإذن الله تعالى. الحياة الزوجية حياة بناء علاقة، الإخوان بعضهم مع بعض أيضا بناء علاقة، الأقارب بعضهم مع بعض أيضا بناء علاقة، حتى الشركاء وحتى يعني أصحاب المشاريع وغيرها حياتهم مبنية على أمر من أهم الأمور، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انتقاء أعظم الأسماء لأصحابه، فكان يسمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق. هذا السر العظيم يعطينا أننا اليوم بأمس الحاجة إلى وجود الأوفياء من الأزواج، من الأصدقاء، من الأقارب، من الأرحام. لماذا؟ لأن بناء العلاقة قد يهدمها أي شيء. لماذا الإسلام حرم الغيبة وحرم النميمة وحرم البهتان وحرم سوء الظن وغيرها من الأشياء؟ وأنت تطالع سورة الحجرات يعطيك الله سبحانه وتعالى درس في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنك لا تقدم رأيك على قوله، ولا تقدم اجتهاداتك على أقواله عليه الصلاة والسلام، ولا حتى أيضا تعاملك مع الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وحتى علاقاتك الاجتماعية قد ينتابها شيء من المشاكل، من الخلافات، من النزاعات. فقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم مؤمنين وهم متقاتلين، اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. إذن الإصلاح مطلوب وحتى مع وجود التقاتل والتناحر. ولذلك لا تحاول في ساعات الخلاف، ركز معي، لا تحاول في ساعات الخلاف أن تهدم الثقة. بعض الناس إذا اختلف مع زوجته يحاول أن يهدم الثقة، ثقة أهلها فيها، فيتكلم عليها بنبذ وبكلام ثم يريد أن يعاودها بعد ذلك. تقول لي إحدى الأخوات: كيف أرجع إليه وقد شوه سمعتي عند أهلي؟ في ساعات الخلافات إياك أن تجعل الشيطان يتسلط ويأسر لسانك، وبعض الناس يأسر يده ويضرب ويؤذي والعياذ بالله، وبعض الناس يستجره الشيطان للوشاية أجارنا الله وإياكم، هماز مشاء بنميم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه رجل يبلغه عن رجل آخر فقال إن كنت صادقا فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، إن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، وإن كنت صادقا فقد قال الله عز وجل هماز مشاء بنميم، فأنت في كلا الأحوال أحوال مذموم عياذا بالله، وإن أردت الثالث عفونا عنك، قال اعفو عني يا أمير المؤمنين. لو تعاملنا نحن اليوم في الذين يهدمون هذه الثقة، قد تجد اليوم مدير عنده علاقة ثقة كبيرة جدا مع موظفيه، بعض الموظفين قد ينقصه بعض يعني الإنجاز أو بعض الأشياء، لكن عنده طموحات وعنده إنجازات تفوق هذا الذي ينقل لك الكلام وتصدقه. ولذلك وقفت على حوادث في الإدارة وقد علمتني الإدارة هذا الشيء، كم من إنسان اختلف مع موظف عنده بسبب نقل نميمة من موظف آخر، هذا الموظف هل هو ربما يكون حاسد، ربما يكون مبغض، ربما يريد أن يهدم هذه الثقة التي بينك وبين هذا المدير التنفيذي أو مدير المحاسبة أو مدير الموظفين أو غير ذلك من الأشياء، وقد تراها اليوم في تغريدات وغير ذلك، هدم العلاقة بين القائد وبين المسؤول الذي قد فوضه بمسؤولية من المسؤوليات، وهذا أمر لا ينبغي حقيقة ولا يجوز على الإنسان، فكيف بمن يهدم الثقة بين الزوج وزوجته وبين الأخ وأخيه وبين القريب وقريبه، وتبدأ الشكوك عياذا بالله تعالى بالاتهامات. ولذلك يوسف عليه السلام لما سمع ذلك الاتهام إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال الله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. بعض القضايا وبعض المشاكل تحتاج أن تتعامل معها بمبدأ هذه الثقة، من ينقل لك الكلام أو ينقل لك الحوادث تحتاج أن تقول له فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، لا تبدي قراراتك في بعض الأماكن. أعيد القاعدة مرة ثانية، كثير من المشاكل وكثير من المواقف وكثير من الخلافات لا تبدي فيها رأيك، وليس بالضرورة أن تبدي فيها رأيك، إن قلت رأيك قيموك الناس. ولذلك حاول أن تطبق قاعدة يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، بعض الآراء وجودها عندك أفضل من وجودها ومعرفة غيرك من الناس عنده، خصوصا في المشاكل والقضايا. أعطيكم مثال على ذلك، اختلفت أختي مع زوجها، بعض الأحيان تبدي رأيك في هذه المشكلة يكرهك أبوك وتكرهك أمك وتكرهك أختك وكرهك أخوانك، بعض الأحيان الصمت في بعض المشاكل أفضل من الدخول فيها، خصوصا ممن لا يطلب منه الرأي، بعض الأحيان لا يطلب الرأي، أما إن كنت لا ذو رأي وذو حزم وذو قوة وذو مكانة في الأسرة لا أبدي رأيك وقل رأيك، لأن رأيك سوف يكون له أثر طيب بإذن الله تعالى. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يأتون إلى رسول الله فيقول يا رسول الله أمنزل أنزلك الله إياه أم الحرب والمكيدة؟ لابد أن تسعى اليوم بناء العلاقة الأسرية حتى لا تهدم تلك العلاقة. الأب والأم لابد يحرصون على إيجاد الطمأنينة أيضا عند الأولاد، بعض الأبناء اليوم قد لا يعرض المشكلة على والده ولا على والدته بسبب الحواجز التي يجعلها الأب أو الأم بينهم وبين الأولاد. وأشير لقضية مهمة جدا تكلمنا عن طرف منها وأتانا سؤال في الحلقة الماضية، وأذكر الأخوان بأرقام التواصل جزاكم الله خير على الشاشة الآن، أن بعض الآباء أو بعض الأزواج يهدم الثقة بين الأم وأبنائها. يا أخي الكريم، أنت عندك خلافات مع أم العيال، لماذا تهدم ثقة الأبناء في أمهم؟ وأنت يا أختي الكريمة عندك خلاف مع أبوهم، لا تفسدين علاقة الأبناء على أبوهم، أبوكم فعل، أبوكم عمل، أبوكم سوى، أبوكم يقصد، احرصي على أن تسرين خلافاتك بينك وبينه ولا يعلمون عنها الأولاد. وأنت كذلك، لماذا؟ أنتم علاقتكم مع بعض متوترة، لا تجعلون علاقتكم المتوترة تفسد علاقة الأبناء بكم، فيبدأ الأبناء في قلق وفي اضطراب. بعض الأبناء الآن والبنات علاقتهم بآبائهم مهزوزة، الثقة في أبوه مهزوزة، الثقة في الأم مهزوزة. وأعطيكم مثال على ذلك، أدركنا آباءنا وأمهاتنا، نسأل الله أن يغفر للأموات منهم ويرحمهم، وأيضا أن يبارك في الأحياء منهم الآن، أن البنت إذا جاء من يريد الزواج منها أو أرادت أن تعمل أو أرادت أن تدرس تستشير وتأخذ برأي آباء الأب والأم وتعتبر رأي حكيم. ربما اليوم يشتكي لي بعض الآباء وبعض الأمهات يقولون البنات كل واحدة رأيها بنفسها، هذا خطأ، هذا خطأ. قد يكون رأي الأب والأم، أتكلم على الرأي الحكيم والأم الأب الحكيم والأم الحكيمة، ابنوا هذه الثقة في أبنائكم، دعوهم يرون أن قراراتكم قرارات رائعة، آراءكم رائعة، دعوا الأبناء والبنات إذا جلسوا أمام زملائهم أو اجلسوا في مقاعد الدراسة يحسون أن عندهم أب حكيم أم حكيمة، الثقة موجودة كبيرة جدا. ولذلك تجد بعض الشباب اليوم يمارس أشياء دون أن يخبر والده، وهذه لها أسباب ومسببات. ولذلك نحتاج أيضا من الدعامة القوية حتى نبني هذه الثقة وجود الطمأنينة، الطمأنينة بين كل الأطراف، لا نجعل الريبة تسيطر على الطمأنينة، لا تجعل الريبة تسيطر على الطمأنينة. ولذلك تحاول دائما أن تجعل الطمأنينة ركن أساسي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طروق الأهل ليلا، لماذا؟ لأنها تدعو للريبة. نهينا عن التجسس، ولا تجسسوا، لأنها تدعو للريبة وقتل الثقة. لا يعني لما يأتي المدير الآن ويأتي إلى مكتب الموظف ويحاول يطالع الدروج ويفتش فيها ويطالع الأوراق ويفتش في الأمور الخاصة ويدخل، وبعض الآباء يفتش في الإيميلات ويفتش في كذا، وبعض الموظفين يفتش على زميله الموظف ويحاول يتجسس عليه. ولذلك نهينا حتى أن احنا نقف خلف الأبواب، يعني طرقت تعال اطرق الباب، لماذا شرع شرعا تطرق الباب؟ لماذا تطلب الاستئذان؟ لماذا؟ حتى لو كان هذا المجلس فيه شيء من الريبة ولا غيره ما ودك تسمعها. أنا أدخل بيتي أعطي علامة أنني داخل، لو أروح بيت أهلي وقد يكون المفتاح في يدي مع ذلك كله أن أنا أطرق الباب، مستحيل أربي نفسي على أنني أدخل دخلة مفاجئة، مستحيل. ليس شاكا أنهم قد يتحدثون فيني، لا، القضية قضية ما ودي أسمع كلمة قد تؤذيني أو تغير تصوري عن الموجود. وربما أيضا لو كان مخطئا أو كان عنده بعض الأخطاء أيضا يلملم نفسه فيها، لا داعي أنني أطلع عليها، لا داعي أنني أكشفها، لا داعي أنني أشوفها أصلا. ولذلك لماذا أمرنا بغض البصر؟ يعني لماذا أمرنا بغض البصر؟ حتى لا تقع عينك على بعض الزلل وبعض الأخطاء وبعض التصرفات وبعض الأمور التي لا تريد أن تراها. واليوم الجوالات في السيارات وفي القطارات وفي الطيارات وفي غيره، يجلس اللي أمامك بجواله قد يكون اللي خلفه يطالع كل صغيرة وكبيرة في الجوال، وهذا لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أنه يطالع خصوصيات الآخرين. لا يجوز للإنسان، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. احذر أن تتبع عورة أحد، احذر أن تطالع عورة أحد لكي تسقط الثقة في الناس في هذا الإنسان. قد يكون هذا الإنسان ربما خطأ، ربما زلل، ربما وربما وربما، ولا سيما الآن بعض البرامج أو التطبيقات تصدر إعلانات وقحة وإعلانات قبيحة بعض الأحيان، وليس الإنسان متعمد أن يفتح هذه الشاشة أو يفتح هذه الصورة. وربما بعضنا لو رأى جوال أحد الناس أمامه في القطار أو الطائرة أو السيارة أو غيره ورأى هذه، قال فلان، أعوذ بالله، فلان فيه، فلان فيه، لقد رأيت يفتح بعض الصور وعنده صور عاريات. يا أخي الكريم، بعض التطبيقات تنزل هذه الأشياء، وبعض الناس والله لا يمتلك حتى خلفية الحذف، لا يمتلك ذلك. أخوي أحمد تفضل. الله يسلمك.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ أحمد، حياك الله. يبا
الله يمسك بالخير يا شيخ، ويجزاك خير على جهودك يا طيب. طيبة.
آمين وأنت كذلك يبا، حياك الله.
حقيقة يا شيخ، بس في إشكالية يعني عندي في الأسرة. طبعا أنا ساكن لوحدي أنا وأسرتي، وعندي والدي ساكن لوحده هو زوجته وعياله، ولكن في إشكالية بيني وبين والدي، الله يحسن إليه الخاتمة يا رب، أنه دائم الصورة تنقل له من زوجة الوالد غير حقيقية. يعني التصرفات والأمور الأشياء اللي تحدث بيننا في الأسرة، يعني في الخدمة اللي يقدمها الوالدي أو شيء توصل له بطريقة غير صحيحة. وهو طبعا كبير في السن، يعني حوالي 75 سنة عمره، وأنا كذلك ما بصغير يعني. فهل علي يعني أنا لما أحاول أتجنبهم، يعني لما أروح لكل جمعة عندهم تجنب للمشاكل والأمور هذه؟
تعطيني نموذج.
نموذج يا شيخ، أقرب نموذج الآن حدث تقريبا قبل أسبوعين من الآن، أنه أنا عندي مرتبط بدوام حاليا اللي هو كان يوم الأحد، ولكن الملك جزاه الله خير مدد الإجازة، فاضطريت أني أجي من 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 المكان السفر اللي كنت أنا وياهم فيه، وبسبب ظرف عملي يعني. طبعا نقلت الصورة للوالد بأنه ما يجلس في البيت، وأنه يبغى يروح هو وعياله يرجعون الرياض وكذا. فالآن يقابلني بتجهم وغير راضي عني، يعني كأني أنا تسببت في إشكالية له. هو يبغى يجلس في المنطقة اللي كنا فيها، لكن ظروف عملي أجبرتني على الرجوع يعني.
الوالدة موجودة؟
الوالدة موجودة لكنها مطلقة، يعني متزوجة من شخص آخر.
ابشر بالخير، تسمع الجواب، ركز معي بس. ها،
الله يجزاك خير.
بس ودي اوصيك بوصيه.
تفضل. الله يجزاك خير.
وصيه اخوي احمد بقولها لك وبقولها حق كل واحد في نفس قضيه موضوعك.
الله يعطيك العافيه.
وبعدين عندي جواب عام بقوله.
تفضل يا شيخ.
ركز على زوجة ابوك. ركز عليها من ناحيه كسب هذه المراه.
من ناحيه ايش؟
كسب هذه المراه بالهديه، بالتواصل، بالخدمة، بالرعاية. بعطيك نقطة يغفل عنها كثير من الشباب أمام زوجة أبوهم يعني.
والله ولا قطع
ما عليه، اسمعني عاد اسمعني. وهي قضية
يعني
الثناء عليها ومدحها وشكرها. لماذا؟ سبحان الله، بعض النفوس البشرية تحتاج إلى بعض الدعامات هذه المهمة في المقابلة معها، لأن هذه أنا أعتبرها من المصارعات والمباريات الخاسرة. يعني يدخلون في تحدي مع زوجة أبوهم، والنهاية خسارة أبوهم حي، وخسارة حتى إذا مات أبوهم تزيد الخسارة. واضح؟
نعم.
كلامي؟
نعم صحيح.
فأنا بإذن الله عندي جواب عام آخر منكم جميعا في التعامل معها، وفي نصيحة حقيقة لمن في هذه الحالة تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
تسلم أخوي أبو تركي. تفضل أخوي أبو تركي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ، وقناة هذه أفضل قناة، وأنا عندي كلام بقوله. أنا كنت أكلم قناة نفس القناة، كنت أكلم اللهم صل على الجواب الكافي.
شلون؟
الجواب الكافي. وعندما أريد أن أفتح الموضوع الله يسامحه قلت له.
أعد كلامك يا أبو تركي، قطع الكلام. أرجو أبو تركي يعاود الاتصال مرة ثانية بس. تفضل أخوي عبد الله. أخ عبد الله، أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله.
ألو.
تفضل يا أم عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
يمسيش بالعافية يا أم عبد الله، حياك الله.
الله أن يغفر لنا ولكم بهذا العشر الحج إن شاء الله بإذن الله.
آمين يا ربي آمين.
شيخ بالله عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال أول شيء عن الثقة. صراحة يا شيخ أنا ما أدري، هو يمكن أن ارتكبت شيء غلط بحياتي ولا إيش، إني أثقت بإنسان صراحة.
كيف؟
إني أثقت بإنسان.
إنش إيش؟
وثقت بإنسان.
وثقتي في إنسان؟ إيه.
صراحة يا شيخ أنا كنت أراسل أخو زوجي، يعني صح يعني يا شيخ أنا ما هو قصة إني أراسل فيني بين علاقة وبين شيء، لا بالعكس أنا كنت أراسله بإيش، بخصوص أخوه، يعني إني إيش أدخل بمشكلتي أنا، يعني ما لقيها حل صراحة. حبيت إني أدخل أخوه بالسالفة دي عشان إيش، يعطيني سرية، يعطيني ينصح من بعيد البعيد. بس اكتشفت يا شيخ الناس إنه هو يتكلم عني من وراء ظهري. وصراحة أني صدمت من الشيء هذا صراحة، يعني أنا وثقت فيه وهو يعني.
والله شوف يا عبد الله، عشان أنا عندي جواب عام بعدين على الموضوع هذا، مو بس أنت، أنا لا أنصح بهذه الطريقة اللي أنت سويتيها أصلا.
أنا أدري يا شيخ أني أنا غلطانة، بس
يعني هذه الطريقة حقيقة من أكبر الأخطاء، أن الزوجة عندما يغلق الباب أمامها أمام زوجها تبحث عن أخوه أو أخته، يعني ممكن تفتحين باب المساعدة لكن بحدود معينة، وهذا حنا حقيقة نتعامل به كثير جدا حتى في مركزنا. يعني في المركز عندي أنا حقيقة عندما نتواصل مع أي قضية من القضايا أوصي الإخوان وحتى المستشارين معنا، وأي قضية أنا تحصل لي أو غيره أقول حاول تتواصل دائما مع الطرف الآخر بحدود معينة. ركزي معي في المثال اللي بأجيبه أنا الآن. شوفي القارورة هذه.
أيوة.
ها؟
أيوة.
حنا مشكلتنا وشي؟ أننا إذا جينا حق الطرف هذا نعطيه كل المعلومات.
صح.
لاحظتي معي؟ كل المعلومات. أيوة. نعطيها إياه، وهذا هو الجناية الكبرى. يا أختي الكريمة عندك مشكلة؟ عطيه برأس الغطاء هذا معلومات قليلة جدا جدا، لا تعطينا كل المعلومات. حتى لو انقلب هذا عليك يوم الأيام، حتى أخوش، حتى أختك، حتى أبوك، حتى أمك، حتى لو كان من كان، لا تعطينا كل القضية. يعني كثير منا اليوم تجي المشكلة أجي حق أمي أقوم أفرغ لأمي كل القضية من كذا إلى كذا. واضح؟ أنا الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، حتى إذا جاتني قضية الآن في العيادة عندي في المركز ولا غيره، شو أقول حق الطرف هذا؟ أقول لا تعطيني الموضوع كامل، عطني آخر الحوادث. ما يا أخي، يا أختي الكريمة، وش نستفيد نحن من أوساخ الناس ومشاكل الناس وقضايا الناس؟ فلذلك أنا أقول نصيحة لشيخ عبد الله ونصيحة لكل أخت كريمة، احذروا من اللي صار هذا، ترى عواقبه وخيمة جدا.
أنا ما أبغى أدخل يا شيخ أبوي ولا أحد من أهلي، لأن هو صراحة ولد عمي، يعني ما أبغى أسبب قطاعة ولا مشاكل بين العوائل، يعني عشان كذا أنا قلت أقرب واحد أخوه هو أقرب له، يعني ينصح من بعيد البعيد، هذا كل مقصد يا شيخ، بس ما توقعت إنه إيش إنه يسوي كذا معايا.
أعطيني السؤال الثاني عشان بعطيك جواب.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا زوجة أولى، يعني أحس إني متزوجة مع زوجي كأني غريبة بالبيت، أنا ماني معتبرة حالي متزوجة، يعني حتى يعني أنا ما أبغى من الشيء صراحة، بس إيش طلع علي، طيب تعال شوف إيش محتاجة، إيش أبي، إيش ناقصني. قسم بالله يا شيخ يجلس أسبوعين ما يجينا، ما يدخل حتى عندي ولا يجلس عندنا، يعني أنا يعني مش أصبر أكثر من كذا، أصبر من كذا، كأني أنا ولدي غريبين بالنسبة له، كأني إيش الناس ما أجرهم بالبيت.
تسمعين الجواب إن شاء الله يا عبد الله، يشرب الخير.
جزاك الله خير.
حيا شما. تفضل يا أستاذ عارف.
إيه مرحبا.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا أستاذ؟ يا
أبشرك حبيبي، تفضل.
عندي الوالد توفى رحمه الله.
رحمه الله عز وجل.
ولديه كان زوجة، وإحدى زوجاته لديها أطفال. فزوجته الآن على زواج أو تزوجت بمعنى. وهناك بعض المهاترات على الأطفال وما الأطفال، فما هي النصيحة من الباب هذا؟ هل الحق لنا في الأطفال أو للأم؟ وما هي النصيحة الموجهة بشكل عام؟ لأن هناك بعض أخواني الكبار رافضين تام على أخواني الصغار أنهم يكونوا معنا ونحن إحنا اللي نربيهم.
أنا بسألك سؤال يا عارف.
تفضل يا شيخ.
الحين أخوانك من أبوك؟
أي نعم.
يهمكم يكونون من أفضل الناس ولا من أردى الناس؟
بالعكس، يكونون من أفضل الناس.
همكم الأكبر يكونون إخوانكم من أبوكم ذولي يشرفون أبوكم رحمه الله ويشرفونكم ولا لا؟
بكل تأكيد.
طيب إخوانكم من أبوكم ذولي، أبوكم تركهم أمانة، صح ولا لا؟
نعم.
هذه الأمانة يقوم بها أمهم ويقوم بها من؟ أبنائه. واضح؟
واضح. يعني
اللي هو انتوا، اللي هو انتوا الان. واضح؟
واضح.
هذه الامانه رعايتها وين تكون رعايتها تذهب له. يعني اذا كانت امهم، اسمعني بارك الله فيك، اذا كانت امهم والله دينها ما نمنعها احنا من الزواج، احنا لا نمنع امراه من حقها في الزواج.
صحيح.
ولا يجوز هذا.
نعم صحيح.
لكن القضية إن كانت تربية عيال عيال الوالد الله يغفر له لأخوانكم بيكونون عند أمهم أفضل، أنا أقول رأيي خلوهم يروحون مع أمهم.
إذا واضح؟ كان رأيت أن الأولى أنهم يذهبون إذا كان الرجل صالح.
اسمعني الله يسلمك، أنا ما أتكلم على الرجل، أنا أتكلم على الأم.
عن الأم نعم.
الأم ما اختارت هذا الرجل إن شاء الله تعالى وعرف أن عندها أبناء، فلذلك أنا بقدم نصيحة الآن للأم وبقدم نصيحة لزوج الأم وبقدم نصيحة لكم، تابعني إن شاء الله. طيب
على خير إن شاء الله.
الله يحييك. الله يحييك.
الله يحييك. مع السلامة.
لعلنا نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل، وأتمنى من الجميع الاختصار في الأسئلة. بارك الله فيكم.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا.
قيم القرآن حوتنا نهجا عملا وحياة، تروي جدبا يهلكنا تشفي قلبا أضنى، تسمو دوما بنفوس لا تقبل غير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن تعظيم الشعائر والشرائع والحرمات أيها الإخوة أيها الأخوات عبادة من أجل العبادات، إنها عبادة منطوية على تعظيم الخالق البارئ جل وعلا الذي أمر بهذه الشرائع وندب إليها ووجه عباده إليها. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن هذا التعظيم دال على وقوع التقوى في القلب، والمراد من العبادات حصول التقوى. ولذا قال الله جل وعلا بعد هذه الآية عند ذكر الهدايا والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن من تعظيم أوامر الله جل وعلا ألا يعارض بتشديد غال ولا ترخص جاف ولا يحمل على علة توهن الانقياد كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. وتعظيم شعائر الله وشرائعه يبدأ من القلب، إنه منطو على تعظيم الخالق جل وعلا.
وفاء أتانا بصفائه حيانا وأنار فينا دربنا والسعد قد وفانا.
وقف الوفاء فيه العلا أنفق وجد بربانا.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا
يا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج وهذا اللقاء وكل لقاء يكون لقاء مبارك. والله إن الواحد منا، إني منذ ما أخرج يعني حقيقة من بيتي من الأحساء إلى أن أصل إلى الرياض لتقديم هذا البرنامج، إن الواحد يحتسب الأجر والمثوبة أنه يقدم الإصلاح بين الناس وجمع القلوب لا تفريق القلوب. نحرص بكل معاني الحرص أن الله عز وجل يرزقنا الإخلاص في القول والإخلاص في العمل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم والله مباركين فيما نقدمه. وأنا أقول بكل صراحة أن نحن في أيام فضيلة، أيام العشر من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام من العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. فقل يا هناءة زوج تذكر أن من الأعمال الصالحة إسعاد هذه الزوجة، من الأعمال الصالحة إسعاد هؤلاء الأولاد، من الأعمال الصالحة وجود السكينة داخل البيت، السعادة داخل البيت، من الأعمال الصالحة بر الوالدين، إرضاء الوالدين، من الأعمال الصالحة السعادة بهذه الأسرة ومكانة هذه الأسرة. يعني لا تنسون أن قضية الأضحية والقضية الحج وقضية الصيام وقضية أعمال كثيرة عن البر، أن هناك أعمال صالحة يجد الإنسان منها بركتها داخل بيته. يوم تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الصدقات، قال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، فكيف لو كان هذا المسلم زوجتك، لو كان هذا ولدك، لو كان هذا أخوك، لو كانت هذه أختك، لو كانت هذه أمك، لو كان هذا أبوك، هذا السرور الذي تدخله عليه. بعضنا اليوم يدخل الهم ويدخل الغم ويأتي بالمشاكل ولا همه إلا نقل الأحاديث، قالت أختي، قال أخوي، قال أبوي، قالت أمي، سوت فلانة، فعلت فلانة، قال نسيبي، قال عديلي، قال كذا، ويصنع شربك من المشاكل لا تستطيع أن تخرج منها. بعض القضايا هذه من الطرائف، يعني بعض القضايا أنا شبهها مثل أزيد من بيت العنكبوت، شربك 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 بسبب ما يصنعون بعض أفراد الأسرة من المشاكل. حتى إذا أردت أن تحل المشكلة ما تعرف من وين بدأت، من وين جاءت، من وين زادت المشكلة. لذلك أقول لكل إنسان منا اتق الله تعالى، ولا تهز الثقة في أب على أبنائه، ولا تحرض زوجة على زوجها، ولا تخبب عاملا على مديره أو موظف على مديره. إياك، لعن الله من خبب امرأة على زوجها، أجار الله وإياكم. أخوي أحمد جزاه الله خير يقول أن عندهم مشكلة مع الوالد أنه يقبل رأي زوجته الأخرى ويعانون ما يعانون. أنا بودي أقدم رسالة، هي رسالة للأب مختصرة. يا والدنا ويا كل إنسان طلق زوجته وعنده أولاد من الزوجة الأولى، اتق الله تعالى. أولا أتمنى أن يعني مثل الأخ أحمد وغيره يسمع لنا خطبة كانت الأسبوع الماضي بعنوان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، تكلمت عن هذا الموضوع في خطبة كاملة. أننا اليوم أي إنسان يكلمك في موضوع لا تقبل رأي هذه المرأة، لا تجعل رأيها رأي مسلم ولا رأي أحمد ولا غيره أيضا مسلم، انظر من هو الصادق وغير الصادق. ثم أقول لهذا الأب احرص على أنك تجعل مكان لأولادك من الزوجة الأولى. الزوجة الأولى راحت بسلامة الله وتزوجت بسلامة الله وربي يستر علي وعليها. جاء رجل إلى أحد السلف، اسمع الله يسلمك، جاء رجل إلى أحد السلف وقال له ما رأيك في فلانة؟ قال إن كانت زوجتي يعني أيام ما كانت تحت يدي ما عيب علي أن أتكلم فيها، وقد أصبحت اليوم لا تحل لي فلا يجوز لي أن أتكلم فيها. هذا كان هدي السلف، ولذلك من نقل لك نقل عنك، من نقل لك نقل عنك. احذر أن تسمع بأذنك أحد من ناقلي الكلام. وأنت أيتها المرأة اتق الله تعالى، أقول لكل امرأة تزوجت برجل وعنده أولاد من الزوجة الأولى أحسني إليهم، ارأفي بهم، قومي بهم، أكرميهم، اعتني بهم، تواصلي معهم، والله ليكونن هؤلاء الأبناء ربما أنفع لك من أولادك. وقد وقفت أنا شخصيا على حالات أبناء يخدموا زوجة أبيهم خدمة لأنها أحسنت إليهم. ألقيت مرة محاضرة من المحاضرات في أحد المناطق، فجاءني رجل مسؤول وقال لي والله إنني لا أعلم كيف أكافئ هذه الزوجة. قلت عسى خير إن شاء الله. قال حاولت أنني أكافئها، كل اللي قدمت لها لا يسوى شيء من اللي قدمته لي، توفيت زوجتي فتزوجت بأخرى ورزقني الله منها أولاد، ووالله إن زوجتي الثانية لتعتني بأولادي، ربما لا أقول أكثر من أمهم، لكن عنايتها بأولاد زوجتي الأولى أكثر من عنايتها بأولادها منها، ووالله إن العدل الذي تقوم به بين الأولاد من الأولى والأولاد من الثانية لن أنساه طول حياتي. أعيش معها الآن أكثر من 20 سنة ولم أرى منها يوم من الأيام ظلمت أحد أولادي من الزوجة الأولى، لم تظلم أحد من أولادي من الزوجة الأولى، بل لم أرى منها إلا الإحسان. إذا في شيء أكافئها به علمني إياه، ما أروع أن نسمع مثل هذه القصص. الأمر الثاني، أقدم لك رسالة أخوي أحمد وإخوانك اللي من أمك، لا تقطعون أبوكم، بعض الرجال اليوم يكبر فتضعف عنده بعض الأمور وبعض الأشياء، فلا تغضبون عليه وأحسنوا معاشرته وأحسنوا الصبر عليه، وحاولوا أن تكسبون زوجته، وحاولوا أن تثنون عليها، وحاولوا أن تحسنون لأولاد أبوكم من هذه الزوجة وتصادقونهم وتعاشرونهم. بعض الأبناء من الزوجة الأولى عادة يكونون كبار وبعضهم راعي مناصب، حاولوا تشفعون لإخوانكم من الزوجة الثانية، لا تهملونهم، حاولوا تحسنون أبوكم إنكم معتنين بأولاده من الزوجة الثانية، حاولوا تكرمونهم، حاولوا تعتنون بهم عناية. أذكر أحد الأخوة من الفضلاء عندنا بالشرقية يقول والله والدي تزوج ورزقه الله بذرية من الزوجة الثانية، اتفقنا نحن الإخوان ونحن كبار، أعمارنا الآن في الخمسينات والأربعينات والوالد الآن في السبعين، أننا نهتم بأولادي الوالد من هذه الزوجة، أعمارهم 10 سنوات 7 سنوات، فأصبحنا نتسابق في العناية بتدخيلهم في المدارس الخاصة المتميزة، نحن في أصحاب مناصب، نحن في مكانة. والله إن الإحسان الذي قدمناه لأولادي هذه الزوجة بان أثره في الوالد وبان أثره فيها. أنا لماذا أذكر هذه المواقف؟ حقيقة حتى أدعم الأمور النفسية عند بعض الناس، نحن بحاجة إلى المواقف الإيجابية. هنا رسالة أسعدتني صراحة كثير جدا جدا وأفرحتني من أحد متابعين برنامج المستشار الأسري، دعوني يعني أقرأ عليكم هذه الرسالة المبشرة بالخير، رسالة مبشرة بالخير من أحد متابعين الآن للمستشار الأسري. قال: نحن الأبناء اجتمعنا مع والدتي، اسمعوا هذه القصة، اجتمعنا نحن الأبناء مع والدتي ووضعنا كل منا ما يستطيع من المال، ووالدي الذي ربانا واعتنى بنا في خير ونعمة ولله الحمد، واشترينا للوالد سيارة، وفي الأسبوع الماضي فاجأنا الوالد بهذه السيارة الجديدة وكانت أدخلت سرور كبير جدا على الوالد. أنا من أشكر؟ أشكر هذه الأم أم أشكر هؤلاء الأبناء والبنات؟ مع أن والدهم يقولون في خير والدهم يعني في نعمة، ولكن هذه الهدية التي افتقدنا كثيرا مثلها، نحتاج المواقف الإيجابية. هذه الهدية التي قدمت للوالد كيف أثرت في هذا الأب؟ كيف أعطته دعامة وحب وعطف ووجود وفاء وهو حي من هذه الزوجة وهؤلاء الأبناء الذين درستم، والآن المهندس منهم مهندس والطبيب منهم طبيب والمقتدر منهم مقتدر، وكان موقفا للإحسان. ما أروع أقول من كل الأبناء والبنات بلا إتباع ما أنفقوا على والديهم بالمن والأذى، أن يجتمعون ويقدمون الخير للأب والأم، وأقول الأب خصوصا. كثير منا اليوم يقدم كثير من الهدايا للأم، كثير من النفقات والأشياء للأم، لكن الأب، اعتنوا بالأب، اعتنوا بالأب، أقول اعتنوا بالأب. ترى الأب يعاني معاناة كبيرة جدا، ويتعب الأب تعب لا يعلمه إلا الله. كثير من الآباء أعرفهم مجروحين من الداخل، يقول لي أحد الآباء يقول كل عبارات الاحترام أراها لأمهم، أنا الذي أنفقت مالي ووقتي وجهدي وطاقتي، وأنا الذي تغربت، وأنا وأنا. وبكل صراحة أقول بعد رسالة أخرى: لا أبخس حق الأمهات اللاتي هم يخططون لمثل هذا، أنصحك أيتها الزوجة أعيني الأبناء على بر الأب، قولي للأبناء تعالوا يا عيالي خلونا نقدم حفلة. والله وقفت أنا شخصيا عندي في المركز على حالات ما ودي أقول بعض الرموز فيها لكنها حقيقة مؤلمة، آباء بمستويات راقية، أقول أبوكم لو كان وزير، أبوكم لو كان مسؤول، أبوكم لو كان وش منصبه، ترى ما تقدمونه له أنتم أعظم ثم أعظم ثم أعظم ما لو قدمه له أحد آخر. فاتفقي يا أيتها الزوجة أنت وأبنائك وبناتك اللي الآن كل واحد موظف الحمد لله، وقولوا إن الجندي الحقيقي لست أنا، قولي يا أم الجندي الحقيقي الذي دعمني، الذي أعانني، الذي هو الذي دفع لي، وهو الذي جعلني أكون في البيت مطمئنة، يأتيني رزقي رغدا وأنا في قمة الراحة، أعلمكم وأربيكم، هذا الأب. فلذلك لتكونين أنت تزرعين مثل هذه العوامل التي تقوي العلاقة وتقوي الثقة بإذن الله تعالى. أم عبد الله الله يجزاها خير تقول: وثقت في إنسان وهو أخو الزوج. قلت قبل قليل أم عبد الله رسالة أقدمها لكل امرأة عندها مشكلة: إياك أن تجعلين ثقتك في أخو الزوج أو أخت الزوج أو أبوه أو أمه أو حتى أبوك أو أمك أو أحد بمستوى الذي ذكرته قبل قليل، أنك تجعلين كل المشاكل تصبينها له. لا، ثم اجعل الحدود معينة. مثل بعض الأخوات تأتيني استشارات تثق في صديق الزوج، تثق في صديق الزوج وتظن أنه هو اللي بيحل المشكلة. الحمد لله نحن في بلد، أقول بالذات نحن في هذه المملكة المباركة، نحن في بلد الحمد لله المراكز والجمعيات والمتخصصين في الاستشارات كثر كثر ولله الحمد. حاولي أولا تأخذين الاستشارة من رجل متخصص في المشكلة حتى يعطيك يقول لك، ثم تبدأ علاقات مع أخو الزوج يكتشفها الزوج، وعلاقات تكون مع صديقة، وكم صارت خيانات وأمور، وبعض البنات أو بعض النساء تستسلم أمام بعض المواقف، وهذه طامة الطوام، أجرنا الله وإياكم. لا مانع أن تثقين في أخوه في أبوه في كذا، لكن حاولي أنك تأخذين منهم ما تعطينهم. أعيد القاعدة مرة ثانية: حاولي تأخذين منهم الحلول ولا تعطينهم المشكلة، لأنهم عايشين مع أخوهم. يعني أقول حق بعض الأخوات تكلمني تقول تعبت معاه، كلمت أبوه ما نفع، كلمت أخوه ما نفع، كلهم من طينة واحدة. طيب دوم إنش عرفتيهم من طينة واحدة، وليش تكوني نقالة أخبار؟ ليش تصيرين نقالة أخبار؟ لما تصيرين حكيمة؟ لما تصيرين عاقلة؟ تستشيرين المتخصصين الذين قد يفتحون لك المجالات. والله من فضل الله تعالى، من فضل الله تعالى وقفنا على حوادث حلولها صارت في دقائق. بعض الأخوات أعطيهم بعض الاقتراحات وبعض الآراء وبعض الاستشارات وتقول لي بلسان عبارة صريحة: يا شيخ ما أصدق أنه يصير يتغير أبوي، ما أصدق يتغير زوجي. وبعض الرجال يقول: ما أتوقع هذه المرأة تعبتني. وبعد أسبوع أو أسبوعين يتصل علينا ويقول شكرا لكم، ويرسل بطاقة شكر ويقول: والله العظيم أن حياتي تغيرت بأكملها. هذا من فضل الله تعالى، فسنيسره لليسر. إذا ضاق بك أمر ففكر في ألم نشرح، فعسر بعد يسرين إذا تلقاهما تفرح. الأمر الآخر تسأل عن عدم عناية الزوج بها وعدم الاهتمام. أنا ودي أقول رسالة لأم عبد الله وغير أم عبد الله: أيتها النساء، يا من فقدتم حنان الزوج بأسباب إما متزوج عليكم أو مشاكل بينكم وبينه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لقد آتى الله عز وجل كل امرأة سحرا حلالا من طيبها وأنوثتها وجمالها وبهائها. حاولي أن تغذينه بجمالك، بحبك، بعنايتك. لا تجعلين الزوج يقع نظر منك على حال المشكلة على شيء يغضبه. بعض النساء الحريم جزاهن الله خير زعلان على الزوج، لا تلبس زين ولا تتعطر زين ولا تصنع أكل زين ولا تحط شيء زين، ومكركبة الدنيا كلها، لا غرفة نوم ولا غيره، وهذه تصنع المشكلة ولا تحل المشكلة. من أرادت أن تؤثر في زوجها لتجعل أول ما يدخل من الباب كأنه أمير، وتودع من الباب كأنه أمير. يعني أنا بسأل الحين بعض الموظفات تحب المديرة؟ ما تحبها، ولكن تعاملها معاملة حسنة لمصلحة العمل، واقع. طيب هذا الزوج لمصلحة الحياة الزوجية عاملي بالمعاملة الحسنة، لمصلحة بقاء الود عاملي بالمعاملة الحسنة، لمصلحة بقاء العشرة عاملي بالمعاملة الحسنة. لماذا لا نعيش نحن بمثل هذه الطريقة؟ يعني عندما نعيش نحن بمثل هذا الأمر سوف نجد سعادة. ولذلك الله جل وعلا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني عندما يعني اسمحوا لي في هذا الأمر بقوله، يا معشر النساء طلقوا الملل وإلا سوف تطلقون، طلقوا الملل وإلا سوف تطلقون. بعض النساء ما تعرف إلا الملل، وانت كلها تخليني أطبخ، وأنا كلها أسوي لك، وأنا كلها كذا، وحتى يصل الأمر وانت كلها تبي فراش، وانت كلها تبي تاكل، وانت كلها تبي تشرب، وانت يا أختي الكريمة طلقي هذا الملل، والله إن هذا أشد ما يكون على الرجل. لا تعلنين الملل، تذكري أن غيرك عزباء الآن تنتظر زوج، كل ملانة من هالبيت وملانة من هالشقة، تذكري غيرش ما عندها لا بيت ولا عندها شقة، تذكري غيرش متغربة عن زوجها ومتغرب زوجها عنها، تذكري بدل الملل الزايد، ملينا من هالبيت، ملينا من هالقعدة، ملينا الإجازة بتخلص وانت ما وديتنا ولا جبتنا، كل ملل ملل ملل. طيب وبعدين تذكري غيرش مشرد، تذكري غيرش تعيش مشاكل وقضايا وأمور، احمد الله تعالى، تعايشي مع حياتك واشكري الله جل وعلا. نحن مشكلتنا اليوم فعلا نحتاج إلى زراعة مثل هذا الأمر بدل الملل. ولذلك يكلمني بعض الرجال ملان من حياته الزوجية ويريد أن يطلق زوجته، ما هو السبب؟ لأنها تعلن الملل كل ملانة. كانت بعض نساء السلف تقول لزوجها والله إن الساعة منك، يعني الساعة في اليوم لتعدل اليوم كله، والساعة منك في الأسبوع لتعدل الأسبوع كله، والساعة منك في الشهر تعدل الشهر كله. يا الله ما أجمل هؤلاء، تعيش سعادة، تحس إن زوجها ذا فعلا تعطيه. بعض الناس مسؤول والله يوفقه مثلا في الدولة، ولا يوفقه في منصب عسكري، ولا يوفقه، ولكن يوم يروح البيت مسكين يعيش عذاب نفسي مع هالمرأة، ما يقدر ينجح لا في العمل ولا يقدر ينجح في البيت. طيب أعينيه أنت، ساعديه. وذلك دعونا نأخذ معكم بعض السنابات الآن البسيطة ونرجع لكم مرة ثانية.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون.
زوجي متزوج زوجتين، أرسل له بعض الرسائل الطيبة أو الرسائل في أغراضي وأشياء، وأتفاجأ دائما أن زوجي لا يقوم بها ولا يفعلها. اتضح لي أن زوجته تفتش دائما جواله، وأي رسالة تكون مني أنا تحدثها تلك الزوجة. ما هو توجيهكم؟ زوجي عصبي كثير بل عنيد أيضا، ودائما يحاول أنه يبحث عن أي مشكلة حتى يكون متوتر، وقليل أنني أراه في البيت إلا وفي حالة التوتر.
لذلك ننادي جميعا فنقول كيف نعزز الثقة حتى تنمو الأسرة على قوة من التواصل لا تقبل منها أي طريق من طرق عوامل الهدم، وتكون بنيان الأسرة من الداخل ليس كبيت العنكبوت، فإن أوهن البيوت بيت العنكبوت.
صلوا على سيدنا أحباب محمد الهادي سلام صلواتي.
أهلا وسهلا بكم جميعا وبارك الله فيكم. هذه حقيقة لقطات كانت من بعض السنابات وبعض الاستشارات في السناب، ولذلك سنابنا هو المستشار الأسري، وممكن على حسابنا في تويتر وسناب شات وغيرها أيضا تجدون سنابنا، وإحنا نعرض فيه قضايا واستشارات ومشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح وياكم للخير. تعليقا على ما ذكر قبل قليل، يعني أنا أتعجب أن زوجة الأب تبلغ بها درجة أنها تطالع جوال الزوج وتحذف منه كل رسائل زينة أو طلبات أو غير ذلك من زوجته الأولى، والزوجة الأولى محتقنة جدا أن الزوج ما يجيب كذا ولا يرد عليها ومن هذا القبيل، وتتعجب أنها مفتوحة الرسائل وتجي تناقش الزوج، أنا أرسلتك، يقول هو ما أرسلت، وأنا طلبت منك، ويقول أنا ما شفت هذا الموضوع، طالعي مش موجود. فيكتشفون إلى أن الذي يفعل هذا هو زوجته الثانية. لماذا هذه اليد تفعل هذا؟ لماذا تبلغ الغيرة لهذه الدرجة؟ فكيف لو كانت ترسل رسائل سب أو شتم أو تحقير أو إهانة أو صناعة مشاكل؟ ولذلك أقول إياك أن تقبل رسالة من أحد حتى تستوثق، لأنها قد تكون مرسولة من طرف آخر. وقد وقفت أنا شخصيا في الحقيقة على رسائل أفسدت بين أصدقاء وبين زملاء، كان الجوال أعطاه زميله حتى يكلم به. تخيلتوا الموقف، أعطاه زميله يكلم بالجوال، ولكن والعياذ بالله أخذ الجوال ودخل على الأسماء وأرسل رسائل مؤذية لأحد زملائه، وكان طول المدة يظنها أنها من صاحبه. فلما تناقش وياه قال والله ما أرسلت لك شيء. قال شوف أنت اللي مرسل لي. قال والله ما كتبتها. وهذا أنا وقفت عليه شخصيا. لذلك قلت قبل قليل نحن بحاجة إلى التثبت، بحاجة إلى التثبت خصوصا في هذا الزمن، أجرنا الله وإياكم في الزمن هذا صاروا يسمونها اختراق، صح ولا لا؟ ولكن كانت في الزمن الماضي سرقة وكذب وافتراء، أجرنا الله إياكم. أقول لأخونا عارف ذكر قضية من أهم القضايا الواقعة في المجتمع اليوم، وهي أن الأب بعد وفاته خصوصا الذي تزوج زوجتين أو ثلاث تكون الزوجة الأخيرة دائما سنها صغير ويكون عنده منها أولاد، وتبدأ المشكلة لو أرادت الزواج، وتبدأ المشكلة الثانية أن أولادها عند من يكونون. أنا بقول رسالة للزوجة، اتق الله تعالى في أبناء الزوج الأول والطالعين مصلحتك، أنا معاك تزوجي وفقك الله، لكن إياك أن تخونين الأمانة للزوج الأول، إياك أن تخونين الأمانة للزوج الأول في هؤلاء الأولاد. رسالة للزوج الذي يتزوج امرأة عندها أولاد، اتق الله تعالى، اتق الله. أنت تزوجت امرأة عندها أولاد، أحسن عشرتها وعشرة أولادها ما دمت تعلم بهذا. بعضهم يتزوج ويوافق ويقول أنا سامح أن عيالش معك، ولكنه يجعلها تتعذب عذاب لا يعلمها إلا الله، ويشتت أولادها ويجعلها في مهانة لا يعلمها إلا الله. الأمر الثالث، رسالة لكم أنتم أيها الإخوة، لا تؤذون إخوانكم الصغار فسوف يكبرون، فإن كنتم أحسنتم لهم فسوف يكافئونكم بهذا الإحسان، وإن عقدتم عليهم وأسأتم لهم وعاقبتمهم وأجبرتموهم أن يعيشون عندكم والله سوف يكبرون وترونهم ينتقمون منكم أشد الانتقام. فما هو الحل؟ الحل المعاشرة مع الجميع بالمعروف. أنتم ارضوا أن يزورونكم بالقليل وأحسنوا إليهم، أعطوهم، أنفقوا عليهم، تصدقوا عليهم، ساعدوهم، قفوا معهم، لا تجعلون الحسد لأمهم. بعضهم يعلق المرأة ويقول ما تتزوجين، إن تزوجتي سحبنا منك الأولاد. بعض الأخوات تكلمني تقول والله العظيم أنني في عذاب لا يعلمها إلا الله، منعني أولاد زوجي إن قالوا لي إن تزوجتي أخذنا الأولاد. أما تتقون الله؟ أما تخافون أن الله يبتليكم في بناتكم يقع لهم مثل ذلك؟ أما تخافون أن الله يبتليكم أنتم كذلك في زوجاتكم وأولادكم؟ أحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا لهؤلاء الأولاد. من الجميع، من الجميع، أحسنوا في مالهم ونموه، أحسنوا تعاملهم، أحسنوا دراستهم، أحسنوا تثقيفهم. والله يا أحبة أنا ما ودي كنت أقول هذا الكلام لكني بقوله، والمخرج يقول لي انتهينا. بعض الأبناء من الزوجة الثانية هذه أو الثالثة مساكين يعذبونهم حتى في تسجيلهم في المدارس، ويعذبونهم حتى في استخراج بطاقة الأحوال واستخراج رخصة بسبب أن الولي هو أخوهم الكبير من أبوهم. هل يجوز هذا؟ والله لا يجوز هذا، إن الذي يفعل حرام. لذلك أدعو من عبر هذا المنبر إلى أننا ندعو الناس إلى التآلف، ندعوهم إلى المحبة، ندعوهم إلى الأخوة، نجمع علاقة الأسرة. لأن مات الوالد لنكون نحن مقام الوالد، مات أخونا الكبير نكون نحن مقام أخونا الكبير، نتعاون ونتآلف مع زوجة الوالد وعيال زوجة الوالد لأنهم إخواننا تراهم في النهاية. أسأل الله سبحانه وتعالى، قولوا آمين، أن يبلغنا وإياكم يوم عرفة، وأن يبلغنا وإياكم يوم العيد، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الأيام من الطائعين. وأسأل الله أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد، وأن يحفظ الحجاج والعمار، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مأجورين، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ألتقي بكم إن شاء الله تعالى بعد الحج بمشيئة الله تعالى، دمتم في طاعة الله. شكر الله من أعاننا وأعانكم، شكر الله من وقف معنا ووقف معكم، شكر الله لنا، شكر الله لمن هم خلف الكواليس الآن من مخرج ومصورين ومن هم في الاستديوهات، شكر الله لمن يرافقنا في هذا البرنامج أيضا، شكر الله لمن أخلفنا في بيوتنا من زوجاتنا وأولادنا أصلحهم الله جميعا وأصلح الله أولادكم وأزواجكم، وأسأل الله أن يغفر لموتانا وموتاكم وأن يعيننا وإياكم على الخير دائما، وأسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان وأن يحفظ جنودنا البواسل وهم يقومون الآن بجهد عظيم سواء على الحد الجنوبي أو سواء في الحج الآن وهم يديرون هذا المنسك العظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد الملك الحازم سلمان بن عبد العزيز، وأن يوفق ولي عهد محمد بن سلمان، وأن يوفق كل القائمين على أمن وسلامة هذه البلاد، وأن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ الأسر، وأن يجعلنا وإياكم سعداء دائما مطمئنين، ويكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار. قولوا آمين. أسأل الله أن يحفظكم من شر الحاسدين ويكفيكم شر المتربصين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي،
أطلب من الله والرجاء في